الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الحلي الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه على ما نقله عن أستاذه المحقق النعيني، جواب الحل هذا ذكرناه في الدرس السابق، كانت الملاحظة عليه هي هذه، يدخلنا في تفاصيلها. وهي السيد الخوي كان يقول ماذا في جواب الحلي؟ كان يقول بأن المحذور والقبح في الترخيص في جميع الأطراف باق بالرغم من افتراض ماذا؟ عدم أداء الترخيص في جميع الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بالرغم من أنه في موارد الشبهة الغير المحصورة إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية كما يقول المحقق النعيني لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. سيد الخوي شنو قال؟ كان يقول له ما يخالف، هذا لا يلزم، هذا المحذور، محذور الترخيص في المخالفة القطعية لا يلزم من إجراء الأصول في جميع الأطراف، لكن يلزم محذور عقلي آخر اللي هو شنو؟ عبارة عن الترخيص القطعي في المخالفة. يقول هذا محذور آخر، أفرض أن ذاك المحذور لا يلزم، لكن هذا يلزم، وهذا محذور يمنع من إجراء الأصول في جميع الأطراف، وبالتالي يمنع من ماذا؟ من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا الجواب الحلي. احنا قلنا بأن هاي الفكرة مسألة أن جريان الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى هذا المحذور الثاني وهو الترخيص القطعي في المخالفة كما عبر عنه، هذا مبني على افتراض منافاة بين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال وبين الترخيص الظاهري في جميع الأطراف، منافاة بينهما لا يجتمعان فإذا ثبت أحدهما يستحيل الآخر، وحيث أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال أصلا ثابت بالفرض، في مفروض كلامنا أنه أكو حكم واقعي ثابت في أحد الأطراف، فإن الترخيص في جميع الأطراف يكون محال لأنه ينافي هذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. إذن ما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه هو مبني على افتراض ماذا؟ المنافاة بين هذين الأمرين. احنا دخلنا في هذا البحث، اكو منافاة او ماكو منافاة؟ قلنا بأنه في عالم الجعل ماكو منافاة كما هو واضح، لأن الجعل المجرد عن مبادئه وعما يتطلبه في مقام الامتثال مش مجرد لقلقة لسان كأنه، كما أن التنافي، دعوة التنافي بينهما بلحاظ المبادئ أيضا هذا ما موجود. ليش ما موجود؟ ماكو تنافي بينهما، بين الترخيص الظاهري في الأطراف وبين الحكم الواقع المعلوم بالإجمال، لأنه إن قلنا بما يقوله هو السيد الخوي نفسه أن الأحكام الظاهرية مبادئها قائمة في نفس جعلها لا في متعلقاتها، ف فعدم التنافي واضح بالحال عالم المبادئ، يعني التنافي إنما يتم عندما يتحد الموضوع، يعني يكون هناك شيء واحد يثبت فيه مبدأ الحكم الإلزامي ومبدأ الحكم شنو الترخيصي، يتعلق به مبدأ الحكم الإلزامي ومبدأ الحكم الترخيصي، فيقال أن الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي متنافيان بلحاظ عالم المبادئ. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد فيه مصلحة ملزمة وهو مبدأ الحكم الإلزامي، وليس فيه مصلحة ملزمة وهو مبدأ الحكم شنو الترخيص، أو فيه مصلحة ملزمة وفيه أيضا في نفس الوقت إطلاق العنان مبدأ الحكم شنو الترخيص، ما ممكن. لكن هذا متى؟ عندما يجتمع المبدأان في شيء واحد فيتنافى الحكم، فيقع التنافي بين الحكمين بلحاظ عالم المبادئ. لكن على ما يقول السيد الخوي ماكو شيء واحد يتعلق به هذا المبدأ، لأن مبدأ الحكم الظاهر قائم في الجعل، بينما مبدأ الحكم الواقعي قائم وين؟ في المتعلق في الفعل. فلم يتحد مركز المبادئ، فحينئذ لا معنى للتنافي بين الحكمين بلحاظ عالم المبادئ. لا يمكن، يعني بمعنى أنه يمكن الجمع بينهما بلحاظ عالم المبادئ، بمعنى أن الإلزام والحكم الواقعي المعلوم بالإجمال مبدأه قائم في الفعل، والترخيص الظاهري مبدأه قائم في نفس جعل لا في الفعل، حتى يقع التنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ. هذا علام. ونفس الكلام يقال بأنه لا يوجد تنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ على الرأي الآخر اللي يتبنى السيد الشهيد قدس الله نفسه، اللي هو ماذا اللي تقدم سابقا في مقام الجمع بين الأحكام الواقعية وشنو والظاهرية، اللي يدعى فيه بماذا؟ بأن الأحكام الظاهرية لا مبدأ لها مستقل في قبال مبادئ الأحكام الواقعية. يعني ما عندنا مبادئ إلا الأحكام شنو الواقعية، الحكم الظاهري شنو ما له مبادئ؟ يقول لا، ليس له مبادئ خاصة به في قبال مبادئ الأحكام شنو الواقعية، وإنما هو الأحكام الظاهرية هي تعبير عن أهمية مبادئ واقعية تتزاحم مع مبادئ واقعية أخرى في مقام الحفظ التشريعي على ما تقدم مرارا، تعبير عن أهمية هذه المبادئ، الاحتياط كحكم ظاهري هو تعبير عن أهمية مبادئ الأحكام الإلزامية وتعبير عن أهمية الأحكام الإلزامية، عندما تتزاحم في مقام الحفظ التشريعي أحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية، مبادئ الأحكام الإلزامية مع مبادئ الأحكام شنو الترخيصية الواقعية، تزاحم يصير بين أحكام واقعية، بين نوعين من الأحكام الواقعية أحكام إلزامية وأحكام ترخيصية مثلا، تتزاحم في مقام الحفظ التشريعي. متى تتزاحم؟ عندما يختلط الأمر على المكلف فلا يستطيع أن يميز الحرام الواقعي، الحرام الواقعي عن شنو؟ عن المباح الواقعي، يختلف عليه الأمر، شبه يشك في أن لحم الأرنب حرام أو شنو أو حلال، مو احتمال أن أقول حرام واحتمال أنه حلال، إذا كان حرام حرمته حرمة واقعية، إذا كان حلال أيضا حليته حلية شنو واقعية، هذا يشتبه عليه الأمر، يختلط تختلط هذه الأحكام ومبادئ هذه الأحكام على المكلف فلا يستطيع التمييز فتحصل له شبهة. مع حصول الشبهة للمكلف شنو الموقف الشرعي؟ مشرع ماذا يعمل في هيك حالة؟ شو يسوي له؟ شو يسوي له في هيك حالة؟ المشرع في الاجتهاد هو يلاحظ يغلى الأهم عنده من هاي الأحكام المتزاحمة، من هاي مبادئ المبادئ المتزاحمة، ياهو الأهم عده. إذا كان المهم هو الأحكام الإلزامية ومبادئ الأحكام الإلزامية، سوف يجعل له ظاهرا كحكم ظاهري شنو؟ الاحتياط، لأن الاحتياط يحقق شنو؟ يحقق المبادئ الأحكام، يعني يحرز بجعل الاحتياط المشرع، يحرز بجعل الاحتياط ماذا يحرز؟ الحصول على مبادئ الأحكام الإلزامية واقعية. يوم قاعد يقول الاحتياط يعني شنو؟ يعني لا تأكل لحم شنو؟ أرنب، وبذلك يحافظ على ماذا؟ على مبادئ الأحكام الإلزامية واقعية. أما إذا كان الشارع الدلاء مصلحة إطلاق العنان أهم، مصلحة إطلاق العنان يعني مصلحة الأحكام الترخيصية الواقعية أهم عدة، في هذه الحالة يجعل شنو؟ البراءة كحكم ظاهري، لأن البراءة في هذه الحالة راح تحقق للحصول ضمان الحصول على من؟ على المبادئ الأحكام الترخيصية والحصول على مصلحة إطلاق العنان. نعم، بلا إشكال أن جعل الاحتياط كحكم ظاهري مع افتراض أهمية الأحكام الإلزامية عند المشرع يستلزم في بعض الأحيان فوات المصالح شنو؟ الترخيصية. مو يعني قد يلزم المكلف بفعل شيء هو شنو؟ أساسا مباح. يعني هو شو يقول له؟ يقول له كل ما شكيت في حرمة شيء وحليته يجب عليك الاحتياط. هذا في بعض الأحيان قد يكون الشيء هو شنو؟ مباح أساسا، فعندما يلزمه بالفعل معناه فوت عليه مصلحة شنو؟ إطلاق، يعني فوت عليه مصلحة الحكم الترخيصي. يقول ما بي مشكلة لأن ذاك أهم، فيجعل الحكم الظاهري على طبق الأهم وإن استلزم ذلك فوات الأحكام، فوات مصالح الأحكام شنو؟ الترخيصية. كما أن العكس كذلك، يعني عندما يجعل البراء كحكم ظاهري باعتبار أهمية مبادئ الأحكام الترخيصية، هذا أيضا في بعض الأحيان قد يفوت على المكلف ماذا؟ مصلحة الأحكام الإلزامية، لأنه راح يطلق له العنان في فعل كل مشتبه مع احتمال أن يكون هذا المشتبه هو في الواقع شنو؟ حرام، لكن مع ذلك هو يطلق له العنان. لماذا؟ لأن مبادئ الأحكام الترخيصية أهم في نظره من مبادئ الأحكام الإلزامية. فإذا الأحكام الظاهرية هي تعبير عن ماذا؟ عن اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية، فيجعل الحكم الظاهر المناسب لها، الحكم الظاهر المناسب للحكم الواقع الذي يهتم به، فيجعل البراءة عندما يكون اهتمامه بماذا؟ بمبادئ الأحكام الترخيصية والأحكام الترخيصية، ويجعل الاحتياط في هذا المثال عندما يكون الاهتمام بالأحكام الإلزامية، فهي تعبير عن ماذا؟ عن الاهتمام بالأحكام الواقعية، فليس الملحوظ فيها إلا شنو؟ مبادئ الأحكام الواقعية، هذا هو الملحوظ فيها، وهي لم تنشأ من مبادئ خاصة بها في قبال ماذا؟ في قبال مبادئ الأحكام الواقعية. بناء على هذا أيضا ما كون نفع الأحكام الظاهرة ليس لها مبادئ، ليس لها مبادئ، وإنما هي مبادئها هي عبارة عن ماذا؟ عن مبادئ الأحكام الواقعية. هذا بلحاظ عالم المبادئ أيضا لا يوجد منافاة بين الحكم الإلزامي وبين الترخيص في جميع الأطراف. وطبعا هنا نوضح وكررنا سابقا، ذكرنا سابقا أن المقصود في المقام لا يوجد منافاة بينهما يعني عقلا، يعني لا يوجد محذور عقلي من ماذا؟ من اجتماع الحكم الواقع المعلوم بالإجمال مع الترخيص الظاهري في جميع الأمر. عقلا ماكو مانع، ماكو محذور عقلي، هذا المقصود به هنا. فيدعى بأنه لا يوجد محذور عقلي يمنع من ماذا؟ من الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي بلحاظ عالم المبادئ. الآن ننتقل إلى عالم ماذا؟ عالم الامتثال وما يتطلبه التكليف من شنو؟ من في مقام الامتثال. ما يترتب على التكليف المعلوم بالإجمال هو عبارة عن شيئين. عندما يعلم المكلف بالتكليف يعلم به إجمالا كما في مثالنا، ويعلم بنجاسة أحد هذه الآنية الكثيرة، فهذا التكليف المعلوم بالإجمال بلا إشكال يتطلب من المكلف عقلا، حرمة المخالفة القطعية، بل وجوب الموافقة القطعية. وهي في عالم الامتثال، حرمة المخالفة يعني في المقام الامتثال يجب عليه ماذا؟ أن يجتنب جميع، لا يجوز له ارتكاب جميع الأطراف، بل تجب عليه الموافقة القطعية بأن ماذا؟ بأن يجتنب جميع الأطراف. فأكو عندنا حرمة مخالفة قطعية تنهاه عن ارتكاب جميع الأطراف في مثالنا، أكو عندنا وجوب الموافقة القطعية اللي تأمره بماذا؟ بعدم فعل ماذا ولو طرف شنو؟ واحد، لأن هذا خلاف الموافقة القطعية. بالنسبة إلى حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، وهذا سالب بانتفاء الموضوع في محل كلامنا، لأن المفروض في محل كلامنا أن جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا يؤدي إلى الترخيص، هو فرض المسألة هذا. إحنا كلنا قاعد نتكلم، المحقق النايني ماذا قال؟ بأنه في الشبهة الغير المحصورة جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف غير قادر على المخالفة، غير قادر على المخالفة القطعية، فهو مثل قبيل دوران الأمر بين المحذورين، شون هناك مو قادر على المخالفة القطعية، هنا أيضا هو غير قادر على المخالفة القطعية، فجريان الأصول في الأطراف بحسب الفرض لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعية. فلا معنى أن نقول بأنه هناك منافات بين التكليف المعلوم بالإجمال بلحاظ ما يتطلبه في مقام الامتثال وبين الترخيص في جميع الأطراف، لأن الترخيص في جميع الأطراف إذا كان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية نقول أكو منافات بينهما، لأن الحكم الواقع المعلوم بالإجمال يتطلب حرمة المخالفة القطعية، بينما الترخيص يؤدي إلى ماذا؟ إلى تجويز المخالفة قطعية، فيقع التنافي بينهما. لكن المفروض مو هذا، المفروض أنه جريان الأصول والترخيص في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف غير قادر عليها لكثرة الأطراف بحسب الفرع هذا. أن المفروض هنا أن الترخيص في الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، فلا يكون هذا الترخيص منافيا للحكم العقلي بلحاظ حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، فماكو منافات بينهما بلحاظ ما يتطلبه التكليف الواقع المعلوم بالإجمال من حرمة المخالفة القطعية. وأما حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية فعدم المنافات بين الحكم الواقعي بلحاظ هذا الحكم العقلي وبين الترخيص في جميع الأطراف يكون واضحا بناء على ما تقدم سابقا، باعتبار أننا قلنا سابقا بأن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية هو حكم على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية التامة. هذا اخترناه سابقا، هم اختاروا، هو مبنى المحق الناين هذا، أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بحكم العاقل لكنه على نحو شنو؟ من نحو العلية التامة. العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو شنو؟ مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو مقتضي؟ يعني دائما هو معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع، هذا معنى مقتضي. هو يقتضي وجوب الموافقة القطعية لكن حيث لا يكون هناك مانع يمنع من تأثيره في المقتضى، حيث لا يكون هناك مانع العلم الإجمالي يقول يتجب الموافقة القطعية والعقل يحكم بذلك، لكن حيث لا يكون مانع. ليش؟ لأنه أساسا هو على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية التامة، بمعنى أنه يمكن التفكيك بين العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة، يمكن التفكيك بينه. متى يمكن التفكيك؟ إذا رخص الشارع، إذا هو الشارع رخص في ارتكاب الأطراف، حينئذ لا يكون هناك وجوب موافقة قطعية بحكم عاقل. فإذا في محل الكلام نقول بأنه الشارع رخص بحسب الفرع، احنا قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن انه يمكن الجامع بين الحكم التكليفي الواقع المعلوم بالاجمال وبين الترخيص الظاهري في جميع الاطراف. قاعد نفترض هذا الترخيص، يعني نفترض بان دليل الاصل المؤمن يجري في جميع الاطراف، وانما نتكلم اكو محذور عقلي ثبوتي من التزام بالترخيص في جميع الاطراف او لا. فإذا معنى أن الدليل المؤمن يشمل جميع الأطراف معنى أن الشارع رخص في ارتكاب جميع الأطراف، وإذا رخص الشارع في ارتكاب جميع الأطراف هذا العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية حتى يكون الترخيص في جميع الأطراف منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال لسبب واضح جدا وبسيط، وهو أنه معلق على عدمه. وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال معلق على ماذا؟ على عدم الترخيص الشرعي. فإذا وجد الترخيص الشرعي كما هو المفروض في محل الكلام، حينئذ لا يكون منافيا لحكم العقل إطلاقا. فأيضا هنا لا توجد منافاة بينهما. نتيجة شنو؟ نتيجة أنه كلامنا كما قلنا ثبوتي، كلامنا عقلي، أنه هل هناك منافات عقلا ومانع عقلي ثبوتي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف في موارد العلم الإجمالي أو لا؟ لنقول بأنه ماكو منافات عقلا، يعني لا يوجد محذور عقلي يمنع من جريان الأصول في جميع أطراف العلم إجمالي، وعليه فلا يوجد محذور عقلي من هذا الترخيص في موارد العلم الإجمالي بالتكليف. نعم، الشيء اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه يدعى هكذا بأنه ماكو محذور عقلي، صحيح، لكن هناك محذور عقلائي. وكفرق بين المحذور العقلي وبين المحذور شنو؟ عقلائي. عقلاء ما يستسيغون شنو؟ الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، مع افتراض طبعا العلم الإجمالي بشنو؟ بالتكليف. مع العلم الإجمالي بالتكليف عقلاء ما يقبلون جعل الترخيص في جميع الأطراف، لأن العقلاء يرون المنافات والمناقضة بين الترخيص في الجميع وبين الحكم الواقعي الإلزامي الواصل إلى المكلف إجمالا، لأنه ما واصل تفصيلا، واصل شنو إجمالا. عقلاء يرون أنه أكو منافات بينهما، ماكو منافات واقعية، ماكو منافات عقلا، لكن العقلاء يرون المنافات بينهما كالمنافات بين الحكم الواقعي الواصل تفصيلا وبين الترخيص شنو فيما وصل فيه. يعني شلون المنافات أكو بين من تعلم بحرمة أكل لحم الخنزير وبين الترخيص في أكل لحم الخنزير؟ العقلاء يرون هذا منافرة بينهما، مو يرون مناقضة بين ماذا؟ بين أنك تعلم بحرمة أكل لحم الخنزير وبين أن يجعل لك الشارع يرخص لك في شنو؟ في ارتكابه. منافات واضحة بين الحكم المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في مخالفته. نفس الكلام يقال شنو في الحكم الواصل إجمالا اللي هو محل كلامنا. أيضا العقلاء يقولون بأنه هناك منافات بين الحكم المعلوم إجمالا الواقعي وبين ماذا؟ وبين الترخيص في مخالفته، يعني الترخيص في جميع الأطراف. وذلك لأنهم يرون هذا التعليل اللي ينسجم مع الطرح الثاني المتقدم، يرون أن الأغراض الترخيصية إنما تقدم على الأغراض اللزومية إذا كانت أغراض اللزومية محتملة، لا ما إذا كانت معلومة. العقلاء يقولون ما يخالف، احنا نتعقل جعل الترخيص، وجعل الترخيص بناء على هذا الطرح الثاني شنو يكون ناشئ من شنو؟ أهمية الأغراض الترخيصية بالنسبة إلى الأغراض شنو اللزومية. يقول إن نتعقل أهمية الأغراض الترخيصية من الأغراض اللزومية، لكن عندما تكون الأغراض اللزومية محتملة، مجرد احتمال، يعني تحتمل الحكم الإلزامي، يعني تحتمل الغرض اللزومي، في هاي الحالة يقول العقلاء ممكن أن يجعل الترخيص لأهمية الأغراض الترخيصية فتقدم على الأغراض اللزومية المحتملة، لكنهم لا يرون أهمية الأغراض الترخيصية حتى في صورة وصول الأغراض اللزومية إلى شنو؟ إلى المكلف، سواء كان هذا الوصول وصول تفصيلي أو كان وصول شنو؟ إجمالي كما في محل الكلام. قل ما دام وصل لك الحكم اللزومي، وصل إليك الحكم اللزومي وعلمت به ولو إجمالا، عقلاء هنا يقولون بأنه احنا ما نتعقل أهمية الأغراض الترخيصية من هذا الغرض اللزومي الواصل إلى المكلف على نحو يستدعي ذلك شنو؟ جعل الترخيص في المخالفة. هذا يقولون بأنه احنا من قبل. وذلك لأنهم يرون أن الأغراض الترخيصية إنما تقدم على الأغراض اللزومية اللي نتيجة هذا التقديم شنو؟ جعل الترخيص في الأطراف، هذا نتيجته. إذا كانت الأخيرة محتملة، يعني إذا كانت الأغراض اللزومية شنو محتملة، هنا يمكن نصدق نقبل أهمية الأغراض الترخيصية، المستتبع ذلك لجعل الترخيص في الأطراف نصدق الترخيص. لا ما إذا كانت ومعلومة وواصلة ولو إجمالا، يعني ما يقبلون أهمية الأغراض الترخيصية حتى يتعقلون جعل الترخيص. هذا هو المحذور العقلائي، العقلاء لا يقبلون ذلك. هذا المحذور العقلائي لو قلنا به، من فين المحذور العقلي؟ محذور عقلائي طرحناه بهذا الشكل، حتى لو قلنا به حينئذ يدعى في محل الكلام بأن هذا المحذور يرتفع، هذا المحذور العقلائي يرتفع عندما تكون الأطراف شنو؟ كثيرة. يرتفع عندما تكون أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، كما هو المفروض في محل الكلام في الشبهة الغير المحصورة، كلامنا في الشبهة الغير المحصورة، هذا المحذور يرتفع عندما تكون أطراف العلم الإجمالي كثيرة كما في المقام، إذ لا يوجد في ارتكازات العقلاء ما يمنع من تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزوم الواحد المشتبه بين الأطراف الكثيرة. واحد من ألف، واحد من ألف. هنا العقلاء يقولون ماكو مانع من تقديم الأغراض شنو؟ الترخيصية، يعني لا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الغرض التقديم هذا راح يفوت على المكلف شنو؟ غرض لزومي واحد، غرض لزومي واحد، على الغرض اللزومي الواحد المشتبه بين الأطراف الكثيرة، ولو باعتبار أن التحفظ على الغرض اللزومي في هذه الحالة يستلزم فوات أغراض ترخيصية كثيرة، ولو بهذا الاعتبار تحفظ على الغرض اللزومي شنو؟ يعني يقول لك كل شبهة احتاط بيها، هذا معناه. لكن هذا راح يفوت عليه أغراض ترخيصية كثيرة، ولو لأجل ذلك يرون بأنه لا مانع من شنو؟ من افتراض أهمية الأغراض الترخيصية في حالة من هذا القبيل، فيتعقلون جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي عندما تكون أطرافه كثيرة جدا. فإن تقديم الغرض اللزومي أي إلزام المكلف بالاحتياط وترك الأطراف لا يستلزم إلا تفويت أغراض ترخيصية قليلة، عندما شنو؟ عندما تكون أطراف العلم الإجمالي اثنين. اثنين وين؟ اثنين وين؟ ماذا إذا كانت في الأطراف ألف طرف؟ ولو باعتبار أن التحفظ على الغرض اللزومي في هذه الحالة يستلزم تفويت أغراض ترخيصية كثيرة على المكلف، بمعنى أنه يلزمه بترك مباحات واقعية كثيرة، إن أمره بالاحتياط، أمره بالاحتياط، هم ما يتعقلون أهمية الأغراض الترخيصية، فيأمره بالاحتياط، فإذا أمره بالاحتياط راح يفوت عليه ماذا؟ أغراض ترخيصية كثيرة، أي إلزام المكلف بالاحتياط وترك الأطراف. وهذا بخلاف ما إذا كانت الأطراف قليلة، فإن تقديم الغرض اللزومي أي إلزام المكلف بالاحتياط وترك الشبهة لا يستلزم إلا تفويت أغراض ترخيصية شنو؟ قليلة. بهذا الاعتبار ممكن أن نقول بماذا؟ بأنه حتى هذا المحذور العقلائي أيضا غير موجود. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.